الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في حجامة الصائم. الحجامة بالنسبة للصائم مما اختلفت فيه أنظار أهل العلم، فبعضهم يرى أنها مفطرة للصائم، وبعض أهل العلم يرى أنها لا تفطر الصائم، وقد استند كل من القولين إلى أحاديث كثيرة جدا وآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم وآثار عن التابعين. وقد روى الإمام مالك رحمه الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، كان يحتجم وهو صائم. قال: من القائل؟ نافع. قال: ثم ترك ذلك بعد، ثم ترك الحجامة بعد أن كان يحتجم، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر، فكان في آخر عمره إذا صام لم يحتجم، فإذا أراد أن يحتجم احتجم بعد الفطر. وقد اختلفوا في السبب الذي حمل عبد الله بن عمر على أن يترك الحجامة بعد أن كان يحتجم، فقال بعض أهل العلم: لعله بلغته الأحاديث التي تذكر أن الحجامة تفطر الصائم، وبعض أهل العلم يقول: لعله كبر في السن وطعن فيه، وظن أنه إن احتجم ربما أدى ذلك إلى أن يضعف عن الصيام فيفطر، فمن أجل ذلك كان في آخر عمره يؤخر الحجامة إلى بعد الفطر، يعني في الليل. طيب. وقال يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كان يحتجمان وهما صائمان. كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يحتجم وهو صائم، وعبد الله بن عمر كان يحتجم وهو صائم، وقد سبق في الأثر السابق أنه كان يحتجم ثم ترك ذلك. طيب، أورد الإمام مالك في هذا الباب هذين الأثرين وفيهما الاحتجام، فكأنه كان يرى أن الحجامة لا بأس بها بالنسبة للصائم. وقد ورد في الباب أحاديث كثيرة، وورد أيضا في أنها تفطر أحاديث أخرى كثيرة. فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة بعضها صحيح في أن الحجامة تفطر الصائم، وورد في أحاديث أخرى منها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فاختلفت مسالك العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث التي بعضها يدل على الفطر وبعضها الآخر يدل على عدم الفطر. فقال بعضهم: المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحاجم أو أفطر الحاجم والمحجوم، يعني أنه قارب أن يفطر من أجل أن الحجامة تؤثر عليه فيحتاج إلى أن يفطر. هذا توجيه من توجيهات بعض أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث، قالوا المعنى أنها ربما تكون سببا في أن يفطر إذا عجز بعد الحجامة عن الصوم. طيب، هذا بالنسبة للمحتجم، لكن الحاجم كيف أمره؟ كيف تفطره الحجامة؟ قالوا: ربما يبتلع شيئا من دم المحجوم عند مصه، فربما يسبق شيء إلى جوفه، فربما تفطره الحجامة أيضا بهذا الاعتبار. فقالوا المقصود أفطر الحاجم والمحجوم أن الحجامة قد تكون سببا للحاجم والمحجوم في إفطار صومه. لكن المحققون من أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي يرون أن هذه الأحاديث من باب الناسخ والمنسوخ، وأن أحاديث الحجامة كانت بعد أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم، وقد قرر ذلك واحتج له الإمام الشافعي في كتابه اختلاف الحديث، فقال إن أحاديث الحجامة كانت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الأحاديث التي فيها أن الحجامة تفطر كانت قبل ذلك، فظهر من هذا أنها هنا ناسخا ومنسوخا من الأحاديث، وأن أحاديث عظم الفطر كانت متأخرة عن أحاديث الفطر بالحجامة. يقول ومع ذلك لو توقع الرجل الصائم عن الحجامة كان خيرا له وأفضل، لكننا مع ذلك إذا احتجم لا نستطيع أن نقول إنه قد فطرت الحجامة. وهذا الخلاف ما زال قائما بين السلف، فبعض السلف وكثير من الصحابة كانوا يرون أنها لا تفطر. يقول هنا ذهب إلى عظم الفطر بالحجامة سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والحسين بن علي وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة وأبو سعيد وأبو هريرة وعروة وسعيد بن جبير ومالك والشافعي وأبو حنيفة، هؤلاء كلهم يقولون لا تفطر. يقول وذهب إلى الفطر بالحجامة علي بن أبي طالب وأبو موسى وعطاء والحسن وابن سيرين وعبد الرحمن بن مهدي والإمام الأوزاعي والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والإمام بن المنذر والإمام ابن خزيمة، فهؤلاء يقولون إنها تفطر. والمسألة ما زالت مشتبكة وما زال الخلاف قائما، ولو توقع الإنسان من الحجامة خروجا من هذا الخلاف الشديد كان خيرا له. ومع ذلك لا نفطر بالحجامة ما دام أنه ليس هناك دليل قاطع خاطع للنزاع، ليس هناك دليل قاطع للنزاع في مسألة الفطر بالحجامة. طيب، قال يحيى قال مالك لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، وهو القول الذي أشرنا إليه. قال ولولا ذلك لم تكره، لولا أنها قد تضعفه وتلجئه إلى أن يفطر. يقول لولا ذلك لم تكره، ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيء. يعني لو أن رجلا احتجم ومع ذلك سلم من أن يقوده أو تقوده الحجامة إلى الفطر، إذا سلم من هذا يقول لم أرى عليه شيء ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه. لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، يعني كأنها قد تكون سببا في الفطر، وكل ما كان أو ما يكون سببا في الفطر فإنه ينبغي للصائم أن يحترز عن ذلك ويبتعد. فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم. الباب الذي بعده، قال يحيى هذا الباب في صيام يوم عاشوراء. قال يحيى حدثنا يحيى قال يحيى حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. هذا الحديث فيه مشروعية صيام يوم عاشوراء، وقالوا عاشوراء هذا لفظ مؤنث ومعناه ليلة اليوم العاشر من الحر، اليوم عاشر والليلة عاشوراء، إذن الليلة هي العاشوراء وليس اليوم. قال ومعنى ذلك صيام يوم الليلة العاشرة من عاشوراء من الحر، صيام يوم الليلة العاشوراء من محرم. إذن العاشوراء ليس هو اليوم ولكنه الليلة. نقل ابن العربي قولا آخر في العاشوراء أو معنى العاشوراء، قال العرب أحد أئمة اللغة يقال له أبو عمر الزاهد، له كتاب اسمه اليوم والليلة، يتحدث فيه عما جاء عن العرب في معنى اليوم والليلة وما ورد فيهما من المعاني أو الأسماء اللغوية. فقال هذا أبو عمر الزاهد في ذلك الكتاب، وهو كتاب مطبوع، العرب في أشهرها تقدم النهار إليها قبل الليل وتجعل الليلة المستقبلة لليوم الماضي. العرب تقدم اليوم قبل الليل، لكن العرف السائد أن الليلة أسبق من اليوم، أليس كذلك؟ الليلة أسبق من اليوم. قالوا إلا ليلة واحدة، ما هي؟ إيش أفضل؟ قالوا الليلة أسبق من اليوم، إلا ليلة واحدة فيومها أسبق منها. ليلة 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 القدر. طيب قول آخر، قالوا ليلة يوم النحر، إذا قام في عرفة يوم النحر نهارا وضم إليه شيئا من الليل فقد وقف، وإذا لم يستطع أن يقوم في عرفة نهارا وقام في عرفة ليلة الحادي عشر قبل طلوع الفجر فقد وقف بعرفة أيضا، فهذه الليلة متأخرة عن اليوم في مثل هذا. وهنا يقول العرب في أشهرها تقدم النهار قبل الليل وتجعل الليل المستقبلة لليوم الماضي، لكن هذا شيء نادر جدا، هذا شيء غريب غير معروف. والصحيح أن الليلة قبل اليوم، وعلى هذا جماهير العرب. طيب هذا الحديث فيه أن هذا اليوم هو اليوم العاشر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم مع قومه في الجاهلية، ثم لما قدم المدينة أمر بالصيام وصام. إذن كان صوم عاشوراء واجبا قبل فرض رمضان بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم رفعت الفرضية وبقي الاستحباب بصوم رمضان. لما فرض صوم رمضان كان هو الواجب وبقي صوم عاشوراء نفلا. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن لا فرض في الصوم غير شهر رمضان، وعلى أن يوم عاشوراء مندوب إلى صومه، وأن له فضلا على غيره. طيب، وقول عائشة رضي الله عنها: وترك يوم عاشوراء، يقول هنا: ترك صومه على جهة الإيجاب، ولم يترك صومه على جهة الاستحباب. فالمتروك هو صوم هذا اليوم على جهة الوجوب وليس على جهة الاستحباب. طيب، الحديث الذي بعده: قال عبيد الله: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حجة وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، ومن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عوف الزهري أيضا أنه سمع معاوية يوم عاشوراء عام حجة. معاوية رضي الله عنه قد استقر في الشام في دمشق أيام عثمان رضي الله عنه، واستقر أيضا أثناء أو فترة الفتنة، فكان بعد أن صار الخليفة كان يأتي إلى المدينة من الشام، وأحيانا قد يرى أشياء فيها ذهول عن السنة فينبه أهل المدينة. وهنا يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ وهذا الحديث فيه شيء من الاختصار، وقد جاء في هذا الحديث أنه رأى بعض الناس أو بعض النساء توصل شعرها بشعر غيره، فقال: أين علماؤكم؟ لماذا لا تنهون النساء عن هذا المنكر؟ ثم ذكر مسألة أخرى، وهي أن هذا يوم عاشوراء، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، إذن ليس بواجب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، لأنه ليس بحتم. طيب، يقول أبو عمر: هذا الحديث فيه دليل على فضل يوم عاشوراء، لأنه لم يخصه بقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا صائم، إلا لفضل فيه وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. طيب، ثم قال أبو عمر: لما فرض رمضان صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التبرك والتبرر، وأمر بالصيام على ذلك. يعني لما فرض رمضان ما ترك ولا أعرض عن صيام يوم عاشوراء مطلقا، بل بقي يصومه على جهة التبرك والتبرر، وأمر بالصيام على ذلك، وأخبر بفضل صومه، وفعل ذلك بعده أصحابه. طيب، ثم يقول أبو عمر: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية: يا أهل المدينة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يفرض الله عليكم صيامه وأنا صائم، فيه دليل على أن له فضلا، وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم أورد أحاديث في فضل هذا اليوم، من ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في الكبرى عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة يكفر هذه السنة والتي قبلها، وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة. يقول هنا: ومما يدل على فضله وترغيبه في صيامه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر قوما قد صائموا يوم عاشوراء أن يكفوا عن الطعام ويصوموا باقي يومه. طيب، الصيام بالنسبة لهذا اليوم على درجات، الدرجة الأولى أن يصوم العاشر والتاسع، والتاسع لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أحب إذا عاش أن يصوم ويضيف يوم التاسع إلى العاشر، فقال لئن بقيت لأصومن التاسع، يعني والعاشر. هذا هو الأحسن والأفضل في هذا اليوم، أن يصوم التاسع والعاشر. ولو اقتصر أحدنا على أن يصوم العاشر فقد أجزاه ذلك، لأنه موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صام التاسع، ولكنه تمنى إذا بقي أن يصوم ولم يبقى بل توفي قبل ذلك. فالتاسع والعاشر هو الأفضل، والعاشر أيضا لا بأس به لأنه موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يصوم العاشر والحادي عشر، لأنه ورد فيه حديث خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وهذا الحديث صححه الإمام ابن خزيمة وإن ضعفه بعض أهل العلم، لكنه وإن كان فيه ضعف عند بعض أهل العلم فله أحاديث موقوفة، منها عن ابن عباس وعن أبي هريرة صحيح، والحديث الضعيف أو الذي اختلف في ضعفه وعدمه إذا تقوى بشيء آخر فإنه يحسبه حجة. فالحاصل أنه يجوز أن يصوم العاشرة فقط، ويجوز أن يصوم العاشرة والتاسع، ويجوز أن يصوم العاشرة والحادي عشر. طيب، قال عبيد الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام إن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوم. هذا عمر رضي الله عنه يأمر الناس على جهة الاستحباب أن يصوموا اليوم العاشر، وقد رواه الإمام مالك بلاغا، لكن يقول أبو عمر ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن عمر بن الخطاب أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث ليلة عاشوراء أن تسحر لتصبح صائما، فأصبح عبد الرحمن صائما. هكذا قال أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو حديث متصل، وهو عندي أصح من بلاغ مالك. في بلاغ مالك انقطع، وفيه أن عمر أرسل إلى الحارث بن هشام، وفي حديث عبد الرزاق الصنعاني أن الذي أرسل إليه عمر إنما هو عبد الرحمن بن الحارث وليس الحارث بن هشام. ثم هذا حديث متصل وحديث مالك بلاغ، ولا شك أن المتصل أقوى وأولى من البلاغ. إذن عمر رضي الله عنه كان يهتم بهذا اليوم ويأمر الناس أن يصوموا، خاصة هذا الرجل. ثم نقل الإمام أبو عمر حديثا عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال جابر جربناه فوجدناه كذلك، وقال أبو الزبير مثله، وقال شعبة مثله. هذا يسمى بماذا؟ مسلسل. طيب، ثم ذكر أيضا عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنة السنة. قال يحيى بن سعيد جربنا ذلك فوجدناه حقا. ثم روى أيضا عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال من وسع على أهله يوم عاشوراء في عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. قال سفيان جربنا ذلك فوجدناه كذلك. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، لكن الإمام الحافظ أبو الحسن بن القطان بن القطان الفاسي ألف جزءا موجودا في هذه المسألة، وتوصل إلى أن هذا الحديث صحيح، حديث التوسعة على الأهل في يوم عاشوراء من المحرم، صيام يوم الفطر والأضحى والدهر، هل يجوز صوم يوم الأضحى أو يوم الفطر؟ وهل يجوز صوم الدهر؟ يعني يصوم الإنسان مطلقا؟ قال مالك عن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، هذان يومان نهي عن الصوم فيهما مطلقا، لا بانفراد ولا بانضمام يوم الآخر إلى الإسلام. قال مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أخر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغ. يقول إمام مالك أنه لا بأس بصيام الدهر، كان يصوم في النهار فيه مطلق، لكنه يفطر في الأيام التي نهي عن الصوم فيها، وهي يوم الأضحى ويوم الفطر وأيام منى الثلاث. فإذا أفطر هذه الأيام الخمسة فإنه يجوز له أن يسرد الصوم كله. طيب، يقول وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال أبو عمر وصيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز على حال من الأحوال، لا لمتطوع ولا لنادر ولا لخاص فرضا ولا لمتمتع، لا يجوز هديا ولا لأحد من الناس كلهم أن يصوم، وهذا إجماع لا تنازع فيه. فارتفع القول في ذلك وهما يومان حرام صيامهما. في بعض الأشربة عن الشيخ الألباني رحمه الله يقول إنه لا يجوز أن يصوم الإنسان يوم السبت ولو صام مفردا أو ضاما إلى يوم السبت يوما آخر قبله أو بعده. فدخل معه في النقاش الشيخ عبد المحسن فقال هذا اليوم يوم السبت، النهي الذي ورد فيه يحمل على من صام وحده، أما من صام يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس بذلك. فنقل الشيخ الألباني المسألة إلى هذه المسألة وقال يوم السبت صومه مثل يوم عيد الأضحى أو يوم عيد الفطر، فإنه لا يجوز مطلقا أن يصوم يوم عيد الأضحى ولا يوم عيد الفطر، لا فرضا ولا قضاء ولا انفرادا ولا جمع. قال هذا مثل هذا، طبعا هذا النقل غير صحيح لأن هذا فيه إجماع وهذا فيه نزاع، كيف يشبه أو تنقل مسألة الخلاف ما زال قائما فيها إلى مسألة لا خلاف فيها وهي مسألة إجماعية؟ هنا يقول لا يجوز على حال من الأحوال، لا لمتطوع ولا لنادر ولا لقاض فرضا ولا لمتمتع، لا يجوز هديا ولا لأحد من الناس أن يصومهما، وهذا إجماع لا نزاع فيه. فارتفع القول في ذلك وهما يومان حرام صيام. فتشبيه صوم يوم السبت بيوم العيد الأضحى أو يوم الفطر هذا نقل لمسألة خلافية إلى مسألة غير خلافية، وهذا إنما هو تطويل في الكلام وإطالة في البحث وإلزام للإنسان بما لا يلزم، لأن الإنسان الذي يقول إن يوم السبت يجوز أن يصوم إذا صام يوما قبله ويوما بعده يقول هذان اليومان لا يصام مطلقا لا وحدها ولا مع غيره. ثم بمناسبة هذا الحديث الذي ورد في صوم يوم السبت رواه أهل السنن. وقد اختلف الناس قديما في تصحيحه وتضعيفه، وطال النزاع بين العلماء في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، وممن ضعفه الإمام يحيى بن القطان، إمام الجرح والتعديل، والإمام أحمد بن حنبل، وغيرهم أو غيرهما من أهل الحديث، وصحح آخرون هذا الحديث. ثم بعد هذا اختلفوا أيضا في مفهومه، فقد ثبت فضل يوم عاشوراء ويوم صاصوعاء ويوم تاسع من عرفة وصوم أيام البيض وصوم أيام الصرر يعني في آخر الشهر وصوم يوم وإفطار يوم، كل هذه أنواع من الصيام وردت فيها الأحاديث الصحيحة فيه. فقالوا هذا الحديث ضعيف لأنه يخالف أحاديث صحيحة لا خلاف فيه، وبناء على ذلك قالوا نضعف هذا الحديث لأنه خالف كثيرين جدا من الأحاديث، ولأنه أيضا وقع في إسناده اضطراب شديد جدا، فقالوا هذا حديث ضعيف لأنه في سنده اضطراب، ولأنه خالف كثيرا من الأحاديث الصحيحة المتواترة. وبناء على ذلك قالوا يجوز أن يصوم يوم السبت فرادى أو مع غيره، مع يوم الجمعة أو مع يوم الأحد، قالوا يجوز أن يصوم فرادى ومع ضمه إلى غيره، هذا قول الجماهير من أهل العلم. وقال آخرون الذين صححوا الحديث لا يجوز أن يصوم مفردا، لكن يجوز أن يصوم بضم يوم قبله أو بعده. هؤلاء الذين صححوا الحديث يقولون نجمع بين هذه الأحاديث وبينها بحمل هذا الحديث على أنه لا يجوز أن يصوم وحده، ولكن يجوز أن يصوم بضم يوم قبله أو بعده، وبهذا تتفق الأحاديث بهذا الجمع. هذان القولان هما المشهوران عند أهل العلم قديما وحديثا، حتى جاء الشيخ ناصر فأحدث قولا ثالثا وقال لا يجوز أن يصوم يوم السبت لا وحده ولا مع غيره. أحد أهل العلم ألف رسالة في هذا سماه حكم يوم أو صوم يوم السبت في غير الفريضة، وأطال الكلام فيها، لكني أقرأ عليكم إلى النتيجة التي توصل إليها. يقول يترجح لي من خلال ما سبق أن أرجح الأقوال القول الأول، وهو قول من قال بجواز صيام يوم السبت في النقل سواء كان مفردا أو لا، لأن حديث عبد الله بن بصر ضعيف لاضطرابه الذي سبق بيانه، ولمجيء بعض الحديث الصريحة في معارضته وهي أصح منه بلا خلاف كحديث جويرية، ولما يترتب على هذا القول من ترك كثير من السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، ولو كان صومها غير جائز إذا وافقت السبت لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة، فهي سنن تتكرر كثيرا مثل صوم يوم وإفطار يوم، وقد كان عبد الله بن عمرو يفعله، ولم يذكر عنه أنه كان يفطر يوم السبت، إلى غير ذلك من الأدلة التي تقدم ذكرها. ومن أشكل عليه حديث عبد الله بن بصر وترجحت له صحته فلا مناص له من الأخذ بالقول الثاني الذي حمله على الإفراد. وأما إطلاق القول بالتحريم مطلقا فلم أجد من قال به سوى الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وقد تقدم بيان ضعف هذا القول، والله الموفق والهادي إلى سبيل السبيل. إذن القول بحرمة صوم هذا اليوم مطلقا قول لم يكن عليه أهل العلم قديما. ثم ها هنا تنبيه، وهو أننا نقول دائما نقتدي بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ونحن منتسبون إلى السلف، ومعنى الانتساب إلى السلف أننا على طريقة السلف ولا نخالف السلف لا في قول ولا في عمل، بل نقتدي بالسلف في مسائل الدين كله، ولا نستقل بفهم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نكرر هذا القول ونبين أن هذا هو الحق، ولكننا عندما نطبق أحيانا في بعض المسائل فإننا نخالف بصنيعنا هذا القول الذي كنا نقوله كثيرا، ويكون هناك انفصام شديد بين ما كنا نقرره ونؤصله نظريا وبين ما نفعله ونطبقه عمليا. فهذه المسألة نقل هذا، وقد اطلعت على كثير مما ألف فيها، فلم أجد قولا نصب لا إلى صحابي ولا إلى تابعي ولا إلى من بعده يقول بحرمة صوم يوم السبت في النخل مطلقا، لا وحده ولا مع غيره. فكيف أستطيع أن أقول أنا لا أتقدم بين يدي السلف، ولا أستقل بقول ولا بفهم لم يكن عليه السلف، ثم إذا جاءت مثل هذه المسائل لا ألتفت إلى هذا وأقول لا يجوز صوم هذا اليوم نفلا لا وحده ولا مع غيره؟ هذا لا يمكن أن يقبل هذا. إذن كل ما نبحث في مسألة ينبغي أن يكون أمامنا بين هذا التأصيل الذي نؤصله نظريا وبين هذا التقرير الذي نفعله ونطبقه عمليا، يجب أن يكون هناك مصداقية لما نقوله ونقرره، لا يكون هناك انفصال أو اختلاف بين القول النظري وبين العمل التطبيقي. باب ما يفعله المريض في صيامه. طيب، النهي عن الوصال في الصيام. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا يا رسول الله فإنك توافق، إنك توافق. فقال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. هذا الحديث فيه النهي عن الوصال، ثم احتجوا بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك توافق، فقال أنا لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. يقول أبو عمر أجمع العلماء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، لكن ما معنى هذا النهي؟ هل هو نهي على التحريم؟ قال قائلون إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رفقا منه بأمته ورحمة به، فمن قدر على الوصال فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الوصال محرما لم يقر الصحابة على هذا الوصال، لأنه لا يقر على الحرم، وقد ثبت أنهم واصلوا معه وواصلوا. إذن هذا النهي يدل أو يرجع إلى العطف والرحمة والرزق بهم، فمن قدر على الوصال فلا حرج. يقول هنا وقد ثبت أن عامر بن عبد الله بن الزبير كان يواصل في شهر رمضان ثلاثة، فقيل له ثلاثة أيام، قال ومن يقوى يواصل ثلاثة أيام؟ يومين والليل، هذا أيضا كثير، يومين والليل بينهما ما أكل شيء. طيب، الحديث الذي بعده قال مالك عن ابن زناد عن أبي الزناد، إيش اسمه؟ عن العرب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، إياكم والوصال، يعني يحذرهم من الوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. لما احتجوا بسأله قال إني لست مثلكم. طيب ما هو الفرق؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال بعض أهل العلم ما هذا الإطعام؟ هل هو أن جبريل كان يأتي له بطعام فيأكله وبشراب فيشربه؟ قال إذا كان يأكل ويشرب فهذا ليس فيه وصال. قالوا يحتمل أن الله سبحانه وتعالى يخلق في جسده شبعا وهيا، الله قادر على ذلك، دون أن يأكل شيئا أو يشرب يحدث الله في نفسه غيا وشبعا. قالوا هذا ممكن. قالوا قول آخر أحسن من هذا، وهو أن المناجاة والتعبد والتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى تحدث للإنسان قوة معنوية، وهذه القوة المعنوية تؤثر على القوة الجسدية، وهذا شيء موجود واقع. إن الإنسان أحيانا يستغرق في الطاعة ويستغرق في المناجاة، ومع ذلك هذه الأشياء قد تغنيه عن الطعام. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن وكيع بن الجراح لما جاء إلى اليمن إلى مكة في حجة من حجاته قالوا له يزعم الناس أنك راهب العراق وأنت سميع، كيف يجتمعان؟ فقال هذا السمن ليس من الأكل ولا من الشرب ولكنه من فرح بهذا الدين. صار متينة بهذا الفرح، هذا الفرح أثر على جسده حتى أصبح سمين دون أن يأكل أو يشرب. وقد أخبرني رجل من محفظي القرآن أنه وقعت فترة مجاعة وكان عنده تحفيظ، فكان يحفظ للعيال، فكان يجد في اليوم كأس شاي أو خبزة واحدة في 24 ساعة. يقول أحيانا لا أجد هذا فأطوي يوما وأطوي الليلة التي بعدها وأطوي اليوم الثالث، فإذا وصل في اليوم الثالث إلى الظهر غارق عيناه لا يرى شيئا، وانطفأ صوته لا يستطيع أن يسمع من عنده، وارتجفت أعضاؤه. يقول فإذا وصلت إلى هذا الحد أذهب وأتوضأ وأقرأ جزءا من القرآن، فيذهب هذا كله وأكون بمثابة من أكل أو شرب آنفا. هذا أخبرني به رجل كان من مدرسي القرآن. الباب الذي بعده صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. قال يحيى سمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. رجل قتل خطأ فبدأ يصوم شهرين ثم مرض، هل يقطع هذا المرض وهذا الفطر التتابع الذي وجب عليه؟ قل لا يقطع، لكن يجب إذا صح من هذا المرض أن يستأنف الصوم ولا يؤخر، فإنه بعدما برئ من هذا المرض إذا أخر يوما واحدا فإن استئنافه قد انتهى ووجب عليه أن يستأنف الشهرين مرة أخرى. كذلك إذا كان يصوم كفارة ظهار ومرض مثلا فإنه كذلك يجب أن يستأنف الصوم بعدما يبرأ من هذا المرض فورا، ولو أخر يوما فإنه يستأنف. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل نفس خطأ، مرأة كان عليها صيام شهرين، إذا حاضت بين ظهري صيامها، إذا حاضت بين أيام صومها أو نصف رفضت أنها إذا طهرت لا تؤخر صيام، بمجرد ما تغتسل من الحيض والنفاس فإنها تبدأ في الحال أن تستأنف ما بقي لها وتبني على ما قد صامت. يقول وهي تبني على ما قد صامت وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر، ليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيض، هذا الذي وحده لا يقطع التخابط. وأما إذا أفطر يوما أو سافر وأفطر فإنه يقطع على التخابط. يقول وليس له أن يسافر فيفطر لأنه قد يستغني عن السفر، السفر ليس بلازم وهو شيء يحدثه هو، وأما المرض فإنه لا يحدثه. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في ذلك. قالوا طيب إذا نسي كان يصوم متتابعا ونسي يوما هل يقطع عليه التتابع؟ قالوا النسيان ليس بيده، هو أمر لا حيلة له فيه، فهو أيضا إذا نسي يوما لا يقطع عليه التتابع بل يستأنف اليوم الذي بعده ويبني. نكتفي بهذا القدر، هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.